بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، ما هو معنى الشرك؟ وما صفة الشرك الذي لا يغفره الله تعالى؟ وكيف يتجنب المسلم الوقوع فيه حفظكم الله؟
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه. السائل يقول: ما معنى الشرك؟ وما صفة الشرك بالله؟ وكيف يتجنبها الشرك؟ نقول يا أخي، الشرك حقيقته عبادة الله وعبادة غير الله معه. هذا حق الشرك، أن تعبد الله وتعبد معه غيره، بأن تعدد الإله فتعبد الله وتعبد أي صنم أو وثن أو ما أي مخلوق كائن من كان. قال الله جل وعلا عن المشركين لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالعجب عندهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعاهم لأن يوحدوا الله ويخلصوا له الدين ولا يشركوا معه غيره. فمن عبد الله وعبد النبي أو الولي أو الصالح أو شيخ الطريق أو غير ذلك فقد أشرك، لأنه عبد مع الله غيره. لأن الله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة لله حق. فمن قال: أقول يا رب أغثني، ويا محمد اكشف ضري، يا رب أجرني من النار، يا محمد اقض ديني، يقول: أشركت مع الله غيره، دعوت الله ودعوت معه غيره، فأنت بهذا ضال مضل. ولذا قال أبو سفيان لما سأل ماذا يأمركم به محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يأمرون يقول: اعبدوا الله لا تشركوا شيئا ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما عليه أسلافكم وآباؤكم، فإنهم عبدوا غير الله أقدم بآبائهم. قال الله جل وعلا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالشرك حقيقته أن تجعل مع الله إلى آخر، تدعوه، ترجوه، تخافه، تحبه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وتجنب الشرك بأن تخلص لله العبادة، وتعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل من عبد غير الله فبالباطل والضلال عبده. هذا الواجب عليك، فإنك إن لقيت الله وأنت جاعلا له شريكا تدعو ترجوه كنت من الخاسرين. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقسيمه إلى أنواع شرك النية وشرك المحبة والطاعة والدعوة، هل هذا له نصيب؟
نعم، له أصل. شرك المحبة، لأن عباد القبور أو يحبون أصنامه كما يحبون الله. شرك الطاعة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الطاعة في طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولا سيما طاعته في الشرك بالله وكربه، هذا من أنواع الشرك.
وتقسيم إلى شرك أكبر وأصغر.
نعم، السنة. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والأكبر هو الذي ينقل عن الملة، هو شرك المشركين، شرك كفار قريش وأمثالهم من أعداء الرسل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عبد الكريم من الرياض يسأل: ما هي الأسباب المؤدية إلى الخشوع في الصلاة؟
أولا، حضور القلب، استشعار الشخص المصلي بأنه يقف بين يدي ربه، وأنه يقف بين يدي ربه خائفا ذليلا راجيا خاشعا مستكينا، يقف ذلك الموقف العظيم بين يدي خالقه ورازقه والذي يحييه ويميته والمتصرف فيه كله على مقتضى حكمته ورحمته وعلمه وعدله. فإذا تصور عظم المقام ازداد خوفا من الله. ولله المثل الأعلى، لو تقف عند رجل من ذوي الجاه وسطر الدنيا لكان موقفك موقف الرهبة والإقبال بقلبك وسمعك وبصرك عليه. وها أن تقف بين يدي ملك الملوك ومن كل الخلق جميع عبيده وتحت تصرفه وقهره. ثانيا أن تجتنب ما قد يعيق الخشوع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني بالغائط. ثالثا أن تشغل كل ركن بما شرع فيه من أذكار، فالقيام بالقراءة والركوع بأذكار الركوع والاعتدال بعد الركوع بالذكر المشروع فيه وذكر السجود والجلوس بين السجدتين وأذكار التشهد الأول والأخير. فإذا سلكت هذا المسلك فأرجو من الله أن تعان على ترك الوساوس، وإلا فإن الشيطان حريص على إفساد صلاة العبد. جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط حتى يسمع الأذان، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا ثوب يقيم الصلاة ولا وله ضراط، فإذا انتهى التثويب أقبل حتى يحول بين العبد وبين قلبه أذكر كذا أذكر كذا. فيا إخواني لنعلم عظيم شأن الصلاة وأهميتها ولنقبل عليها بقلوبنا، ونرجو من الله أن نوفق لذلك. والتقصير والنقص فينا كثير، نسأل الله بالعفو والعافية. بالحديث: إن العبد يصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ذلك، حتى قال: إلا عشرها. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقل. أيضا من أسباب الخشوع اجتناب النظر إلى الأشياء التي قد تدعو للنظر إليها واستمرار النظر إليها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، فلما نظر إلى أعلامها قال: إن أعلامها عرضت لي بصلاتي، فاذهبوا بهذه وأتوني بجانية أبي جهم.
جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هل هو حديث صحيح؟
في السنن معناه تحت أقدام الأمهات، يعني تحت أقدام الأمهات عبارة عن تحت أقدامهم، يعني عن بالبر بهن والإحسان إليهن والقيام بحقهن.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: أرضعت ابنة أختي رضعتين، ثم تبين لي بعد ذلك أنني حامل، فأكملت باقي الرضعات الخمس، فهل الرضاعة صحيحة؟
نعم، إذا أرضعت هي خمس رضعات ولو كان بعض حامل فالرضاعة صحيحة،
حتى لو كملها فاصل سماحة
الشيخ وإن كان.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: بلدتي تبعد عن أبها مسافة 180 كيلا، وأحيانا أذهب من بيتي صباح السبت وأمكث في أبها في مسكن خاص حتى ليلة الثلاثاء، وذلك للدراسة، فهل لي أن أجمع الصلاة؟
إن يكن معك أحد مسافر قدم من قريتك فلك أن تصلي وإياه قصر وجمع، وإن كنت وحدك فصلي مع الجماعة.
أحسن الله إليكم سمحة الشيخ. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بحاميم دال يقول: أسأل عن التنحنح في الصلاة، هل يبطلها؟
الفقهاء يقولون: إذا تنحنح تنحنحا خرج منه حرفان تبطل صلاة، هكذا يقول الحنابلة. لا شك أن عليا قال: كان لي مدخلين من رسول الله، فكان يتنحنح فدخلت. فالأصل أن النحنحة لا تبطل الصلاة، لكن إذا تعمق فيها وأكثر منها وتفرع منها شيء من الحروف فيخشى على صلاة النقص، فالأولى ترك التنحنح الزائد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة تسأل تقول: امرأة أتتها الدورة واستمرت 6 أيام ثم انقطعت، وجلست يومين دون شيء، واغتسلت وصلت يوما كاملا، وفي اليوم الثاني صلت الفجر والظهر ونزلت الكدرة بعد الظهر، واغتسلت وصلت الظهر إعادة مع العصر هل فعلها صحيح؟ وإذا نزلت الكدرة كل مرة هل تغتسل أم يكفي الوضوء؟
ما دامت هذه الكدرة نزلت بعد الطهر، بعد الغسل، بعد الاغتسال من الحيض، جاءت تلك الطهرة بأيام، فلا اعتبار لها، لأن الصفرة والكدرة المعتبرة هي المتصلة بالحيض في أوله أو في آخره. أما كدرة جاءت بعد الطهر فلا شيء. تقول أم عطية: كنا لا رحمه الله رضي الله عنها لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لها سؤال آخر تقول فيه: الاستغفار بنية الحمل هل فيه شيء؟
الله يقول عن نوح السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار من أسباب تحصيل رزقي والولد إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. مستمع يحيى من مكة يقول: أنا ساكن خلف حدود الحرم وأحرمت للحج من داخل الحدود لأتجاوز مركز التفتيش، فما حكم عملي؟
عليك كبش، لأنك أحرمت داخل الميقات، والواجب الإحرام عند أول الميقات.
وبالنسبة لتحايل على مركز التفتيش
لا يجوز هذا، الإخلاف الأنظمة التي وضعت الدولة لحماية الحجيج والسيطرة على كل من يريد بشر أمر يجب أن تعاون معهم في ذلك.
جزاكم الله خيرا. المستمع زيد المسلم يقول: أنا مبتلى بعادة التدخين وأحيانا يدخل وقت الصلاة ورائحة التدخين في ملابسي، وأخشى أن أذهب إلى المسجد ورائحة التدخين لا تزال موجودة وتتأذى الملائكة بذلك، هل علي شيء سماحة الشيخ؟
يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من أكل هوما أو بصل أو كراث فلا يقبل يعتزلنا وليعتزل مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا في الأشياء المباحة، كيف الدخان القذر المنتن السيء؟ يجب على المسلم يتقي الله، وإذا كان يصلي وإن شاء الله كذلك فليتقي الله ولا يقرب الدخان وقت الصلاة. الله قال لنبي في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن السكران فاقد الوعي فلا يصلي. وأنت يا أخي إياك والتدخين قرب الصلاة، روض نفسك على تركه أوقات الصلاة ومجتمعات، لعل الله أن يفتح على قلبك ويمنحك التخلص والتخلص منه والتوبة إلى الله منه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، أنا كلما دعوت ضاق صدري، ما هو السبب؟ أريد أفضل طريق لانشراح الصدر حفظكم الله.
يا أخي، إذا دعوت الله فاعلم أنه سبب لانشراح صدرك لا لضيق صدرك. الله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر فيه طمأنينة القلب وسكينة النفس وراحة البال وانشراح الصدر، ولا يهزم انك الشيطان فيوسوس عليك ويقلب الامر لا، واعصي ذكر الله والثناء عليه وبطاعته ينشرح صدرك ان شاء الله.
احسن الله اليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عباس الحاج يقول: هل يجوز دفع زكاة الاموال بدون تنظيم، علما بانني ادفع اكثر من المطلوب سنويا؟
الواجب ان تحدد مقدار الزكاة من مالك الذي عندك، فتعرف مقدار زكاته. فإذا كانت 100,000 علمت أن الواجب 2,500، هذه 2,500 ادفعها للمستحقين، سواء دفعتها في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وإن حصلت وإن زدتها فلا شيء عليك، لكن لابد أن تحدد المقدار الذي تخرجه كالواجب. أما ما زاد فشيء ثاني، إنما المهم أن تعرف القدر الواجب إخراجه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: والدتي أفطرت في رمضان 10 أيام وهي مريضة منومة في المستشفى وكبيرة سن ولا تستطيع القضاء لكبر سنها ومرضها.
كان عقلها معها ما غاب ذكرها عنها، فأطعموا عن كل يوم مسكينا كيلو ونصف أرز.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز خروج المعلم من المدرسة أثناء الدوام الرسمي إذا أنهى حصصه ولم يبق لديه أي عمل؟
والله هذا يخضع لنظام المدرسة، وماذا ينظر، هل يلزم المدرس بالبقاء وإن لم يكن شيء انتظارا ونحو ذلك، هذا يرجع إلى النظام المتبع عندهم وراجع المدير وحسب النظام المتبع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجوز أن أبيع على أبي بضاعة بربح وأن أشتري منه؟
ما في شيء، هو إن طلب منك حاجة فأعطيه إياه، ولا شك بذلك، إن طلب منك هو أبوك وله حق أن يأخذ من مالك ما يكفيه، لكن إن كان مبادئ البيوع الثابتة فبعته وربحت عليه كسائر الناس ولم يكن في نفسه حرج لا شيء فيه.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا.
أما إن كان نفسه حرج فلا.
أحسن الله إليكم. هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المقبرة؟
بدعة لا أصل لها، إنما شرع لنا إذا دفنا ميتنا أن نقف على قبر ونستغفر الله له ثلاثة فقط.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو أحمد يقول: هل تجب الزكاة في الراتب الشهري؟
إذا مضى سنة، إذا قبضت راتب مثلا شعبان وهذا الراتب بقي عندك إلى مثل شعبان زكاة، وإن كنت تجمع بعض من الرواتب ما فضل عن ما زاد عن حاجة فالأولى أن تجعل شهرا زكوي كرمضان وتزكي الموجود أبرأ للذمة.
وهناك سؤال آخر: هل تجوز الزكاة على الوالدين علما بأنه ليس لديهما عمل؟
لا، الوالدان أنفق عليهما من خالص مالك، لأن الله يقول وبالوالدين إحسان.
وهل تجوز الزكاة على أولاد فقراء لا ينفق على أولاد لا ينفق عليهم والدهم بسبب طلاقه لأمهم؟
إذا كان أبوهم لئيم غني لئيم لا ينفق على أولاد، الحاكم الشرعي أن يفرض عليه ذلك، وإن تعى الأمر فأعطيه من زكاة المال، وإلا فالواجب حتى القاضي أن يفرض عليه، لأن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمعة تقول: هل يلزم أن تجعل المرأة شيئا على رأسها عند سجود التلاوة؟
لا، إلا على من يقول إن سجود التلاوة صلاة فيجب أن تغطي الرأس، وإن كنا ليس بصفة لا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو عبد الله من الرياض يقول: هل الزكاة على سعر الشراء أم على السعر الذي أبيع به؟
على السعر الذي تبيع به، قل أو وافق السعر أو زاد أو نقص.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يعد الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة القيصرية هو دم نفاس أم لا؟
دم نفاس.
أحسن الله إليكم. أبو محمد يقول: يلاحظ أثناء الطواف رفع البعض أصواتهم حيث يدعو أحدهم بصوت مرتفع ثم يتبعه عدد كبير بترديد الدعاء وبصوت مرتفع أيضا بشكل جماعي، فما رأي سماحة الشيخ؟
هذا مخالف للمشروع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غيب ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من شراك نعله.
ويسأل عن الدعاء والذكر المستحب الإتيان به في الطواف.
طواف ما ثبت فيه إلا أن النبي قال بين الركنين اليمين والأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما سائر الأركان فإن النبي يقول إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع سعود يقول: قلمت أظافري في العمرة بعدما عقدت الإحرام فهل علي دم؟
إن كنت جاهلا فأبلعه من الله، وإلا فإن عليك فدية هي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم ماجد تقول: هل يجوز السلام على خالي من الرضاعة وهو لا يزور أمه؟
خالك من الرضاعة خالك من السلم عليه.
وتسأل عن صبغ الرأس باللون الأسود لمن عمرها أقل من 25 سنة
ينبغي يكون الصبغ بأي لون غير الأسود.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا.